بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، هذه الحلقة الثالثة في هذا البرنامج المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم القبول. ما نزال نتكلم في أول أبواب الطهارة، ما يجوز وما لا يجوز. احنا نتكلم عن ما لا يجوز أصلا، وذكرنا يمكن بالأمس عن بعض الأشياء التي لا تجوز وهي منهي عنها شرعا يستخدم الإنسان، وذكرنا من ذلك أن الإنسان يعني يغمس يديه في الإناء إذا استيقظ من النوم، وهذا محرم لأنه لا يدري أين باتت يده. وذكرنا من ذلك الإسراف في الوضوء أو الإسراف في الغسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد، والمد هو غرفة اليدين، يعني كبر الجلاس اللي تشرب فيه الماء ما يتجاوز ربع لتر، وكان يغتسل صلى الله عليه وسلم بصاع إلى 5 أمداد، والصاع 4 أمداد، يعني كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم أقل من بطل ماء الصحة، يمكن بطل ماء الصحة أو الروضتين اللي يشرب الإنسان فيه المياه المعدنية أقل من هذا يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد كان لا يكاد يبل الثرى إذا توضأ رضي الله عنه، وهكذا كان العلماء والأئمة في ذلك. من المناهج الشرعية في مسألة أبواب الطهارة والآنية، أبواب الآنية تأتي دائما بعد أبواب الطهارة، استعمال آنية الذهب والفضة. وفي الحقيقة يعني ورد نهي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلبسوا الحرير أي للرجال ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طبعا أنا للتوضيح، بس أنا ما أحب أن يكون البرنامج يعني فقهي خالص، لكن للتوضيح الذهب تتعلق فيه 3 أحكام. الحكم الأول يتعلق باللباس، الحكم الثاني يتعلق بالطعام، الحكم الثالث يتعلق بالاقتناء. هذه 3 أحكام تتعلق بالذهب، خلنا نفصلها بشكل سريع للاستفادة. الحكم الأول الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فنادق تلقون دائما قفاش مكتوب عليها سيلفر يعني فضة، أو بعض الناس الأثرياء قفاشهم واستكاناتهم غيرها كلها من الذهب، هذا يسمى الذهب والفضة للطعام للأكل والشرب. لا يجوز الأكل والشرب واستعمال هذه الآنية أواني للأكل والشرب، لا ذكور ولا إناث، اثنينهم مع بعض، لا الذكور ولا الإناث يجوز لهم استعمال آنية الذهب والفضة قولا واحدا. الثاني على أول شيء الأكل والشرب ما يجوز، لا ذكور ولا إناث. الثاني اللبس الذهب والفضة، الرجال محرم عليهم الذهب قولا واحدا، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب قولا واحدا، لا خاتم ولا دبلة ولا غيره، إلا ما استثناه الشارع الحكيم من حاجة ماسة، أن يضع له مثلا ضرس وما حصل له ضرس ذهب، ولا أن يضع له أنف كما حصل لبعض الصحابة انكسر أنفه وضعوا له قالب من الذهب، هذا استثناء تحت وطأة الحاجة. وبالنسبة للمرأة يجوز للمرأة لبس الذهب والفضة قولا واحدا، المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب والفضة. الثالث ما يسمى بالاقتناء، الاقتناء يعني تخش عندك مثلا عندك سيف من ذهب، هذا لا يلبس ولا ينوكل فيه، أو اللي عندك مثلا أنت مناظر من ذهب حاطها، أو عندك سبائك من ذهب، الاقتناء يجوز للجميع أن يقتني، يجوز للرجل أن يقتني الذهب والفضة، ويجوز للمرأة أن تقتني الذهب والفضة. فهذا ما يتعلق بأحكام الذهب، أحكام الذهب 3، ما يسمى بالأكل والشرب حرام على الرجال والنساء، ما يسمى باللبس حلال للمرأة أن تلبس الذهب، حرام على الرجال أن يلبس الذهب، ما يسمى بالاقتناء، الاقتناء يجوز للجميع أن يقتني الذهب والفضة، الرجال والنساء يقتنونه، يعني أشياء يدخرونها عندهم من سيوف مذهبة من غيرها يقتنونها، فهذا يجوز ولا بأس في ذلك. الذهب إذا كان قليل وبسيط يقول العلماء يتجاوز الشارع الحكيم فيه، لأنه عبارة عن ماء ذهب ولا يسمى ذهب، فهو ماء ذهب، ذلك كما يقولون فيه فتوى وتقوى، أما الفتوى فالجواز، يعني الأشياء الخفيف الذهب فيها لا يحسب أصلا وإنما هو لون، الفتوى الجواز والتقوى الترك. ولذلك يعني من المناهي الشرعية ينتبه الإنسان، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب فيهما كأنما يشرب نارا، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. فهذا من المناهي الشرعية ليحذرها الإنسان أن يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة، سواء كان في الفنادق أو عند الناس أو غيرها، يرفع الإنسان. طبعا الحكمة يعني جاء في حديث أنها لأهل الدنيا في الدنيا ولنا في الجنة، إحنا نقول الحكمة كذلك، يعني هذا نص أن لنا في الجنة، الحكمة هو اختبار من الله سبحانه وتعالى، أن الله يختبرنا بأن حرم علينا هذا وهو في متناول يد، فهل نستجيب لأمر الله أو لا نستجيب، فهذا يعني ما يتلمس من الحكمة. واحد قال لي طيب يا أخي في أصلا من الجواهر والأحجار الكريمة ما هو يكسر قلوب الفقراء أكثر من الذهب، قلنا لأن الذهب معروف يعني وهو مادة التعامل مع الناس، وبعدين غير ذلك الذهب الله سبحانه وتعالى يعني اللي ياكل في ذهب هذا بلغ قمة في الثراء، فلذلك حتى لا تنكسر قلوب الفقراء من ناحية، ومن ناحية ثانية أن الذهب موعود في أهل الجنة، فلذلك لا تعجل لك طيباتك في الحياة الدنيا وتحرم من هذا في الآخرة. من المناهي الشرعية المتعلقة في أبواب الآنية أن الإنسان إذا نام بالليل لا يغطي آنيته، سواء كان كأس من الماء يجب عليه أن يغطي، سواء كان جدر يجب عليه سكره، أي شيء لا يجعله الإنسان مكشوف. يعني جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولا الشيطان يحاول قدر المستطاع أن يفسد هذا الطعام، وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السنة ينزل داء من السماء، في يوم من السنة ينزل وباء من السماء، احنا ما نعرفه بكتيريا ولا جراثيم ولا طاعون ولا سل، احنا ما نعرفه، لكن نصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يواجه هذا النازل من السماء، هذا المرض النازل من السماء أو الداء لا يواجه إناء مكشوفا إلا ووقع فيه، فلذلك الآنية المكشوفة لا تجوز، فهذا منهي عنه شرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل، يعني أقبل الليل بظلمته، فكفوا صبيانكم، يعني في الظلام الدامس لا تطلعون أولادكم، فإن الشيطان أو الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء يعني طاف المغرب فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، واطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك يعني أربط فتحته واذكر اسم الله، وخمر إناءك غطه واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه شيئا، وجاء في رواية البخاري: وخمر الطعام والشراب ولو بعود تعرضه عليه، وجاء في رواية مسلم: فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، يعني ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، فانتبه إلى هذا، فهذا من المناهي الشرعية لا يجوز الإنسان، لأن الشارع الحكيم أمر، فلذلك علينا أن نلتزم بأمر الشارع الحكيم ولا نقع في الخطأ. كذلك يتبع أبواب الطهارة ما يسمى بأبواب قضاء الحاجة، في أشياء كثيرة تقع من الناس وهي محظورات شرعا، ومنها أن الناس يهملوا ذكر اسم الله إذا دخلوا الخلاء، فإذا حصل راح يركض دخل الحمام، وهذه الحمامات مسكونة فيها من الشياطين وفيها من الجن، فهي بيوتهم وهم يبحثون عن أماكن الخبث والنجس، ولذلك علموا أولادكم إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء يدخل برجله اليسرى ويقول بسم الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الخلاء كان يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا حديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولهذا الدعاء عند العلماء عدة فوائد، منها أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اثنين يحصل الأجر والثواب، ثلاثة تحفظ من الشياطين. كم من بنت دخلت الحمام وتعرت أرادت أن تغسل أو تغتسل وتلبستها الشياطين، لأن الشيطان كذلك يعجب وينبهر ويغازل كما تفعل الإنس، فلما رأى هذا الجسم وهذا الجسم مكشوف وعاري غير محصن بالأذكار وغير محصن ببسم الله، كما قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فلذلك دائما نبهوا أولادكم وبناتكم، والزوج ينبه زوجته، والبنت تنبه أمها، والأم تنبه بناتها، أن الإنسان إذا دخل الخلاء قال بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من المنهي عنه شرعا أنك إذا دخلت الخلاء تستصحب شيء فيه ذكر الله تعالى، كما يكره للمسلم أن يستصحب معه ما فيه ذكر الله تعالى أثناء قضاء الحاجة، وذلك تعظيما لاسم الله عز وجل وتعظيما لكلامه، إلا إذا خاف عليه الضياع، مثل فلوسنا عليها بسم الله، شوف الفلوس مكتوب عليها بسم الله، توكلت على الله، في فلوس مكتوب عليها لا إله إلا الله، فإن خشيت عليها من الضياع ماشي خشها وادخل، لكن إذا شيء فيه اسم الله آية ولا كتاب أذكار ولا غيرها فلا يجوز أن تدخله معك إلى الخلاء. أما التلفونات فهذه يعني مادة إلكترونية غير موجودة حقيقة، نعم إذا طلعتها وفتحتها انفتحت، لكن هي تبقى ذبذبات إلكترونية، لا شيء بإدخال التلفونات أو غيرها التي فيها آيات وأذكار، فإنها غير مقروءة أصلا إلا إذا فتحتها، فهي ملفات مغلقة، خاصة أن الإنسان يخشى عليها من الضياع والسرقة. قال مجاهد رحمه الله: يكره للإنسان أن يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه اسم الله. قال عكرمة رحمه الله: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. قال الإمام أحمد رحمه الله: يكره أن يدخل اسم الله الخلاء. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله استحب وضعه. قال النووي رحمه الله: استصحاب ما عليه ذكر الله في الخلاء مكروه. ولذلك الإنسان يجب عليه قدر المستطاع لا يقع في المحظورات الشرعية، ويدخل الخلاء ويتجنب كل شيء فيه اسم الله إلا إذا كان غاليا، وكان هذا الشيء يخشى عليه الإنسان من الضياع أو التلف، ذلك يحفظه الإنسان ويرفعه قدر المستطاع. من المناهي الشرعية التي لا تجوز أن الإنسان لا يستتر عند قضاء الحاجة ويقضي حاجته أمام الناس، وهذا مع الأسف شفناه في كثير من المطارات أعزكم الله، حينما يريد بعض الناس أن يقضي حاجته في أماكن للوقوف فيقضون حاجتهم وقوفا دون أن يستتروا من الناس، وأحيانا تلقى اثنين يسولفون ويتكلمون مع بعض، وأحيانا بل الغالب لا يستنجي يعني لا يتطهر، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أقواما عذبوا في قبورهم بسبب رشاش البول أعزكم الله وعدم الاستنجاء منه، وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان. ومع الأسف نشوف كثير من المسلمين قلدوا غيرهم في قضاء الحاجة، فتشوفهم في الحمامات العامة وغيرهم لا يستترون عند قضاء حاجتهم، وهذا منقص للأجر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز يعني أراد المكان الذي يقضي به الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد. والحديث الصحيح أخرجه أبو داود، وهذا كله يعني لا يجوز أن يفعله الإنسان. بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن شخصا عذب في القبر أحد أسباب أنه ما كان يستتر عند قضاء حاجته، وما كان كذلك يتنزه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني شيء بسيط ممكن كان يتخلصون منه، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال بعضهم يستتر وقال بعضهم يستنزه، فبعض الناس يقوم بعد قضاء الحاجة عجلا وقد بقى شيء من رذاذ البول يقطر عزكم الله عليه في سرواله، فيتلوث بذلك فيصلي بهذه النجاسة، وهذا حرام لا يجوز، لحديث ابن عباس السابق: في اللذين يعذبان في القبر. فجاء في رواية مسلم: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أي لا يتوقى ولا يتنظف ولا يحترز من بوله، فليتنبه الإنسان ذلك. إحنا أمة نظيفة، أمة طاهرة، أمة الله سبحانه وتعالى نظفها من الظفر إلى الرأس، كلنا مأمورين دائما بالنظافة الظاهرة والباطنة، نظافة قلوبنا من الحسد والحقد والغل، نظافة أجسادنا، نظافة بشرتنا، نظافة جسمنا، نظافة روائحنا، يعني أمة الله سبحانه وتعالى هيأها ونظفها لكي تكون أهلا لدخول الجنة، فليتحرز إنسان بذلك. هذا من المناهي الشرعية التي لا تجوز. كذلك يدخل في أبواب الطهارة من المناهي الشرعية أن الإنسان يصلي وهو حاقن، ويقصد العلماء أن الإنسان يصلي وهو حاقن يعني محصور، فكثير من الإنسان أحيانا يكون في السوق ويريد أن يصلي في مسجد ويكون أعزكم الله الحمام ما هو نظيف مثلا، أو يكون حمام مزدحم، أو يكون ما في حمام فيصلي وهو حاقن يعني محصور، وهذا لا يجوز، لا يجوز له أن يصلي وهو حاق أو محصور، بل يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى وقت آخر، أو أن تبحث عن مكان آخر، أو أن تؤجل الدخول في المسجد ولا تصلي وأنت حاق، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حاقنا، فقال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط، بل لو دافعه أحد الأخبثين بعد دخوله في الصلاة ووجد أن ذلك سيشغله فليقطع الصلاة وليتوضأ. يعني لو أثناء الصلاة أنت ودافعك بطنك مثلا محصورة عزكم الله من بول أو غائط، يجوز لك أن تقطع الصلاة وتذهب إلى قضاء حاجتك، فهذا من المنهيات الشرعية أن الإنسان يصلي وهو حق. كذلك يعني بعض الناس طبعا في هذا الباب يدخل الناس عندهم خرافات كثيرة طبعا في هذه الأبواب، أبواب الطهارة، أبواب الوضوء. واحد سألني ذاك اليوم قال إحنا تعودنا أن الإنسان لا يتوضأ حتى يغسل فرجه، هذا ليس بلازم شرعا، دام الإنسان عزكم الله ما قضى حاجة تبولا ولا غائط فلا يلزم الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل فرجه ثم يتوضأ، ولا يلزمه الاستنجاء ما دام الإنسان لم يتبول أو يتغوط. فالصحيح أنه لا يجب، لكن تطهرا من عندك كيفك، يعني أنت من عندك هذا تطهرا تطوعا نظافة هذا شيء راجع لك، لكن وجوب لا يجب على الإنسان أن يغسل الإنسان يعني قبله ودبره إلا من بول أو غائط أو مذي أو من شيء نقض وضوءه. أما ما عدا ذلك مما ينقض الوضوء من نوم أو ريح أو أكل لحم جزور أو ما شاكلها فإنه لا يجب عليه الاستنجاء، قال بعضهم ولا يستحب بل يكفيه الوضوء بلا استنجاء، فليتنبه الإنسان من ذلك. وبعض الناس طبعا تحرزون من استقبال الشمس أو القمر إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم، ويستدلون بحديث أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر، وهذا حديث طبعا أخرجه الحكيم الترمذي من طريق عباد بن كثير وهو متروك، وهذا حديث باطل لا أصل له بل هو حديث مختلق. فلا شيء أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يكون يكشف عورة في البر أو في الصحراء أو في مكان مكشوف لكن بعيد عن عيون الناس، وسواء كان استقبل الشمس أو القمر فلا شيء في ذلك. طبعا هم يحتجون يقولون لأن الله تعالى أقسم فيهما وقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فهذا تعظيم للشمس والقمر فلا يجوز الإنسان يستقبلها، فكل ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من المنهي عنه شرعا أن الإنسان يقضي حاجته في الطرقات أو تحت ظل الأشجار، ويمكن إحنا كنا ناس نسكن في المدن ما نشوف هذا، لكن إحنا نشوفه كثير في الحج، فإن الحج طرقات مفتوحة ومع الأسف تمشي بين الأزقة وبين الممرات فتتفاجأ في منى أو في عرفة أو في مزدلفة، تتفاجأ بمن يقضي حاجته في الطرقات والممرات، وهذا لا يجوز شرعا بل هو منهي عنه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال في حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وعن معاذ بن جبل يعني كل من مر يقول الله يلعنه، ما لقى لها المكان، لا والله يلعنه ما لقى لها المكان، وهم اللعانين مكانين يعني طريق الناس اللي الناس تمر فيه والظل يعني مكان الشجر الناس تقعد. وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. يعني الملاعن الثلاث الأماكن التي توجب اللعن، فإن الرجل يكون متعبا من شدة الحر فيأوي إلى ظل شجر ليستريح فيجد القدر هناك فيلعن فاعله من شدة غضبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يتجنب ذلك. كذلك لا يجوز قضاء الحوائج وسط القبور، وهذه عادة سيئة منتشرة في بعض البلاد حيث بعضهم لا يقضي حاجته إلا في المقابر يسمونها الروضة يعني المقبرة، ولا يراعي حرمة أصحابها وساكنيها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لئن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي. أخصف نعلي برجلي يعني الإبرة اللي تخيط النعال مع رجلي، يعني أقز رجلي بالإبرة. قال صلى الله عليه وسلم لئن أمشي على جمرة أو سيف أو أن أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني كون الله سبحانه وتعالى أنا يعني، وهذا طبعا الحديث أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح كما صححه الألباني في الإرواء، معناه يحرم على الرجل أن يكشف عورته ويقضي حاجته في السوق أمام الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لك مثال يقول لك كما يحرم علي أن تكشف عورتك وتقضي حاجتك في السوق أمام الناس كذلك يحرم عليك أن تقضي حاجتك وسط القبور. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. وما أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. وهذا معناه التشديد على الناس الذين يقضون حوائجهم في المقابر أو قريبا من القبور، لأن للميت حرمة، فكسر عظم الميت ككسر عظم الحي، وهذا كله من تعظيم حرمات الناس بعد وفاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا في ديننا. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، ومع السلامة وفي حفظ الله ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخوة الإيمان، كنتم مع البرنامج اليومي المناهي الشرعية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، أخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.